إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 16 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري، والمتوفى 87 و300 من الهجرة. لازال في بيان باب ترك البحث والتنقير والتعمق، وذلك أنه ذكر أن هناك بابين كانا هما السبب في خروج من خرج عن السنة والجماعة، فليحذر المسلم هذين البابين. الباب الأول هو باب البحث والتنقير والتعمق، والباب الثاني هو مجالسة أهل الأهواء. فجعل كل واحد من هذين في باب، جعل بابا في البحث عن في النهي عن البحث والتنقير والتعمق، ثم سيأتي بعد ذلك باب في ترك مجالسة أهل الأهواء. وصلنا إلى أثر ابن عباس عن القاسم بن محمد أن رجلا جاء إلى ابن عباس فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل الفرس، كان الرجل ينفل الفرس وسرجه، فأعاد عليه فقال مثل ذلك، ثم عاد عليه فقال مثل ذلك، فقال ابن عباس: تدرون ما مثل هذا؟ هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه، أما لو عاش عمر لما سأل أحد عما لا يعنيه. ولذا كان عمر رضي الله عنه الباب بين الأمة وبين الفتن، فمن أعظم أسباب درء الفتن هو منع السؤال عما لا يعني، منع السؤال عما لا يعني. فالشاب إذا تنسك، إذا لم يهده الله عز وجل ويوفقه إلى صاحب سنة، فإنه يكثر السؤال عما لا يعني، فيخرج عن السنة والجماعة. وهذا كثير في زماننا أيها الإخوة، فلنحذر هذا. قال الشيخ: ولقد أنكر الإمام الهادي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا، وكرهه وعاب السائل عنه ووبخه، فكان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ينهون عن التعمق وعن السؤال عما لا يعني. لماذا؟ لأنه باب الخروج عن السنة والجماعة. الذي بعده عن علي، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، أنه قال: سألوني عما شئتم. فقال ابن الكوى: ما السواد الذي في القمر؟ تأملوا أيها الإخوة كيف يسأل هذا السؤال، يقول له: ما السواد الذي في القمر؟ قال قاتلك الله، قال قاتلك الله، إن كانت عندكم غير هذا فصححوها. قال قاتلك الله، ألا سألت عما ينفعك في دينك وآخرتك؟ ذاك محو الليل، فمحونا آية الليل. وفيه زيادة من طريق أخرى، قال أخبرنا عن قوله فالحاملات وقرا، قال ثكلتك أمك سل تفقها ولا تسل تعنتا. سل تفقها لتتفقه وتتعلم، ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. قال الشيخ وهكذا كان العلماء والعقلاء إذا سئلوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله، يعني هكذا كانوا، فإذا سئلوا عما ليس فيه منفعة كانوا يوجهون السائل إلى ما ينفعه، وربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل ولا يبلغه فهمه منعوه الجواب، فأحيانا يكون الجواب يكون فتنة للسائل فلا يجاب. والحاصل أن المسؤول عن العلم لا بد أن يكون فطنا فقيها. قال منعوه الجواب وربما زجروه وعنفوه، وربما زجروه وعنفوه. قال ابن شبرمة وهو من الفقهاء، من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب عنها، وذلك إذا كان الجواب فتنة. وقال ابن مسعود من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وقال ابن مسعود أيضا إذا أراد الله بعبدا خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما ينفعه. وقال إياكم والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. وقال أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. ما أحسن هذا، العلم بالكلام هو الجهل. فتجد الواحد يعرف من القواعد التي هي مبنية على قواعد المتكلمين، بحيث أنه إذا تكلم بهر السامع، والحصيلة لا شيء، الحصيلة لا شيء، فهذا هو الجهل. العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. ومعنى الجهل بالكلام العلم بالسنة، لأنه إذا كان جاهلا بعلم الكلام فيكون عالما بالسنة، علم مكان علم. وقال زيد بن علي لابنه يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، فإن في تركك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك، واعلم أنك تقدم يعني يوم القيامة على ما قدمت يعني ما فعلت، ولست تقدم على ما أخرت يعني ما لم تفعله مما لا يجب عليك. فالإنسان لا يلام إذا لم يعني يتعلم علم الكلام، هذا ما أخر، فإنك تقدم على ما قدمت يعني ما قدمت يعني ما فعلته، ولست تقدم على ما أخرت يعني ما لم تفعله مما لا يجب عليك. فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا. آثر ما تلقاه غدا وهو ما قدمت على ما لا تراه أبدا وهو يعني ما لم تفعله. وقال يحيى بن معاذ الرازي إن ربنا تعالى أبدى شيئا وأخفى أشياء، وإن المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا ما أبدى وتركوا ما أخفى. سبحان الله، حفظوا ما أبدى وتركوا ما أخفى. وذهب آخرون يطلبون علم ما أخفى فهتكوا فهلكوا، فأداهم الترك لأمره إلى حدود الضلال فكانوا زائغين. قال: وبلغني عن الحارث المحاسبي وهو مشهور بالزهد صاحب تصانيف أنه كان يقول: سؤال العبد عما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل له، يعني عدم توفيق. صحيح والله، الإنسان يترك ما يعنيه ولا يسأل عنه وهو الذي ينفعه، فهذا خذلان من الله عز وجل. سؤال العبد عما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل، وإنما الواجب عليه أن يسأل عما يعنيه. وقال طاووس: إني لأرحم الذين يسألون عما لم يكن مما أسمع منهم. وقال الشعبي: لو أدرك هؤلاء الأرائيون، أصحاب الآراء، لو أدرك هؤلاء الأرائيون النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن كله يسألونك يسألونك. قال الشيخ: فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حيارى تاهت عقولهم عن طرقات الهدى، فذهبت تند، تند يعني تشرد كالبعير الناد الشارد، فذهبت تند. ايش عندكم محاضرة؟ نعم، الهاء عليها نقطتين ولا لا؟ فذهبت تند، يعني على كل حال هي كلمة حذفها يستقيم به المعنى. فذهبت تند في أودية الرضا، فذهبت تند في أودية الرضا أي الهلاك، تركوا ما قد بينه الله. إن كانت عندكم غير هذا صححوها. تركوا ما قد بينه الله عز وجل في وحيه وافترضه على خلقه وتعبدهم بطلبه وأمرهم بالنظر والعمل به، وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب الناطق ولا تقدمهم فيه سلف سابق. فإذا ليس في كتاب وليس عن سلف أخذوه، فشغلوا به وفرغوا له آراءهم وجعلوه دينا يدعون إليه ويعادون من خالفهم عليه. صحيح، فأهل الأهواء يعادون من خالفهم، فهم كما قال يعني الإمام أحمد مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. قال: أما علم الزائغون مفاتيح أبواب الكفر ومعالم أسباب الشرك؟ التكلف، فهو التكلف، التكلف مفتاح أبواب الكفر والشرك. التكلف لما لم تحط الخلائق به علما ولم يأتي القرآن بتأويله ولا أباحت السنة النظر فيه، فتزيد الناقص الحقير والأحمق الصغير بقوته الضعيفة وعقله القصير أن يهجم على سر الله المحجوب. نعم، فالذي يطلب علم ما لا يحتاج إليه يهجم على سر الله المحجوب ويتناول علمه بالغيوب يريدها لنفسه وطوى عليها علمها دون خلقه، فلم يحيط من علمها إلا بما شاء، فلم يحيط من علمها يعني من علم هذه الأشياء إلا بما شاء سبحانه، ولا يعملون منها ولا يعلمون منها إلا ما يريد. فكل ما، هذه كانت موصولة أفصلوها، فكل ما لم ينزل الوحي بذكره ولم تأتي السنة بشرحه من مكنون علم الله ومخزون غيبه وخفي أقداره، الجواب: فليس للعباد أن يتكلفوا من علمه ما لا يعلمون، ولا يتحملوا من نقله ما لا يطيقون، فإنه لن يعدو رجل كلف ذلك نظره وقلب فيه فكره أن يكون كالناظرين في عين الشمس ليعرف قدرها. فهذا الذي يتكلف علم ما لا يعنيه كأنه ينظر في عين الشمس ليعرف قدرها، أو كالمرتمي في ظلمات البحور ليدرك قعرها، فليس يزداد على المضي في ذلك إلا بعدا، ولا على دوام النظر في ذلك إلا تحيرا. فليقبل المؤمن العاقل ما يعود عليه نفعه، ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولة الإحاطة بما لم يكلف، ومرام الظفر بما لم يطوق، فيسلك سبيل العافية، ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم الحجة الواضحة، ويلزم الحجة الواضحة والجادة السابلة، الجادة الطريق السابلة المسبلة التي يمشي فيها الناس، المراد أنه لا يشرد عن الصراط المستقيم والطريق الآنسة. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط، الغمط يعني الاحتقار، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به، سبحان الله، فهذا حال أهل الأهواء. في الحقيقة أنهم يحتقرون السنة، لو كانوا يعظمونها لقبلوها وعملوا بها. قال: والمخالفة إلى ما ينهى عنه يقع والله في بحور المنازعة، يعني منازعة السنة وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه، والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده. والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين، فإذا هم خصيم مبين، فإذا هم يعني جمع، يعني لأن لفظ من، العجب لمن، من هذا يقع على المفرد والمثنى والجمع اسم موصول. قال: كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه؟ أما يعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق، فسبحان الله أنى يؤفكوا. ثم ذكر، قال: حدثنا ابن الصواف قال: سمعت أبي يقول: سمعت بعض العلماء يقول: لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم. سبحان الله، الإنسان ما يعرف. الله عز وجل رحيم فيما أمر به الناس ونهاهم عنه، فلو كلف هؤلاء ما كلفوه أنفسهم من البحث والتنقير لكان من أعظم ما افترضه عليهم، يعني يكون شيئا شاقا عليهم. قال الشيخ: فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصد، طريق القاصد، القاصد ليش؟ المعتدل، وعلى الله قصد السبيل، القصد هو المعتدل الوسط، والسبيل الأرشد والمنهاج الأعظم من معالم دينكم وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المختلفون، كما مر علينا لما سئل أحد العلماء، سأله إنسان قال أرى الناس مختلفين، فماذا قال له؟ قال انظر ما اجتمع عليه فتمسك إيش؟ فتمسك به. قال واعتدل عليها المعترفون، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فكثير من الناس أيها الإخوة لا يعرف أن تقوى الله تبارك وتعالى لزوم الصراط المستقيم وترك اتباع السبل، هذا من أعظم التقوى، بل العمل على غير السنة ليس بتقوى، العمل على غير السنة ليس بتقوى، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلو عرف إنسان التقوى قال التقوى اتباع الصراط المستقيم وترك اتباع السبل لكان من أحسن التعريفات، هذه التقوى. قال وترك الدخول، وترك معطوفة على إيش؟ معطوفة على الطريقة، فالزم الطريقة وترك، الزم الطريقة وترك، وترك الدخول في الضيق الذي لم نخلق له، يعني يمشي في الطريق الواسع، يعني هم قالوا في تعريف الصراط المستقيم الصراط لأنه يسترط من يمشي عليه، يسترط يعني يبتلع، فهو طريق واسع، لأن هذا من مقتضى يعني كلمة الصراط، المعنى اللغوي للصراط أنه الطريق الواسع. فطرق الأهواء وسبل الأهواء طرق إيش؟ طرق ضيقة، فالإنسان كيف يطرق الطريق الواسع ويمشي في الطرق الضيقة؟ قال وترك الدخول في الضيق، يعني في الطرق الضيقة الذي لم نخلق له. ثم ذكر بإسناده عن أبي اليقظان وهو عثمان بن عمير البجلي قال خرج رجل من أسلاف المسلمين يطلب علم السماء ومبتدأ الأشياء ومجاري القضاء وموقع القدر المجلوب وما قد احتجبه الله عز وجل من علم الغيوب التي لم ينزل الكتاب بها ولم تتسع العقول لها، وما طلبه حتى انتهى إلى بحر العلوم ومعدن الفقه وينبوع الحكمة، عبد الله بن عباس، صح؟ فالصحابة رضي الله عنهم هم إيش؟ هم منبع العلوم، لأنهم أخذوا هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ عن الوحي وما ينطق عن الهوى، فهذا هو منبع العلوم ليس علم الكلام. فلما انتهى بالأمر الذي ارتحله إليه وأقدمه عليه قال له اقرأ آية الكرسي، فلما بلغ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء قال أمسك يا ابن أخي فقد بلغت ما تريد، فقد أنبأك الله أنه لا يحاط بشيء من علمه. قال له الرجل يرحمك الله إن الله قد استثنى فقال إلا بما شاء، طبعا لأنه تعلم الكلام. فقال عبد الله صدقت، ولكن أخبرني عن الأمر الذي استثناه من علمه وشاء أن يظهره لخلقه، أين يوجد ومن أين يعلم؟ قال لا يوجد إلا في وحي ولا يعلم إلا من نبي، جزاه الله خير. قال لا يوجد إلا في وحي ولا يعلم إلا من نبي، نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا الاستثناء بما شاء كيف نعلمه؟ هو نفسه أجاب قال: لا يوجد إلا في وحي ولا يعلم إلا من نبي، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قال: فأخبرني عن الذي لا يوجد في حديث مأثور ولا كتاب مستور، أليس هو الذي نبأ الله لا يدركه عقل ولا يحيط به علم؟ قال: بلى، فإن الذي تسأل عنه ليس محفوظا في الكتب ولا محفوظا عن الرسل. فقام الرجل وهو يقول: لقد جمع الله لي علم الدنيا والآخرة، فانصرف شاكرا. فكان شفاؤه على يد من؟ على يد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير، لما خرجت الخوارج حاججهم علي، وحاججهم ابن عباس، وحاججهم جابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة. ولما خرجت القدرية كذلك حاججهم عمر بن عبد العزيز وغيرهم. فشفاء هذه الأدواء والأهواء إنما يكون عند العالم، عند العالم بالسنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعي، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأهواء والأدواء. الأهواء والأدواء، لأن الأهواء أدواء معنوية. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء. الذي بعده نفسه عن أبي اليقظان. ثم قال الشيخ: قال: فاتقوا الله يا معشر المسلمين، وانتهوا عن السؤال والتنقير والبحث عما يشكك اليقين، وليس هو من فرائض الدين ولا من شريعة المسلمين، ولا تقتدوا بالزائغين، ولا تثق نفوسكم إلى استماع كلام المتنطعين الذين اتهموا أئمة المسلمين. سبحان الله، دوما هذا، وحتى في زماننا، حتى في زماننا نسمع بين الحين والآخر إنسان خارج عن السنة، فأول ما يتهم يتهم العلماء، يتهم الأئمة الأربعة، ويتهم ابن تيمية، ويتهم كذا وكذا. سبحان الله، الذين اتهموا أئمة المسلمين وردوا ما جاءوا به عن رب العالمين وحكموا آراءهم وأهواءهم في دين الله، ودعوا الناس إلى ما استحسنوه دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد تقدم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هلك المتنطعون؟ قالها ثلاثا. والحديث متفق عليه. وسئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: قل فيها برأيك. قال: إني لا أستحي من الله أن يدان في أرضه برأيي، لأنه إذا قال صار دينا. وعن ابن سيرين أنه سئل عن شيء فقال: أكره أن أقول برأيي ثم يبدو لي بعد ذلك رأي آخر فأطلبك فلا أجدك، لأن إذا قلت أنا في برأيي ثم ظهر لي رأي آخر كيف أطلبك بعد ذلك حتى أصحح لك. وسئل أيضا ابن سيرين عن شيء فقيل له: ألا تقول في برأيك؟ فقال: إني أكره أن أجرب السم على نفسي. فجعله سما الرأي. وقال الأعمش: إنما مثل أصحاب هذا الرأي مثل رجل خرج بليل فرأى سوادا فظن أنها تمرة، فإن أخطأه يكون عقربا أو يكون جرو كلب، لأنه ليس على بينة من أمره. قال الشيخ: الله الله يا إخواني، أو إخواني يا أهل القرآن ويا حملة الحديث، لا تنظروا فيما لا سبيل لعقولكم إليه، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تكلفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة، ولا تنقروا ولا تبحثوا عن مصون الغيب ومكنون العلوم، فإن الله جعل للعقول غاية تنتهي إليها. صحيح، فالعقول لها غاية تنتهي إليها. قال: ونهاية تقصر عندها، فما نطق به الكتاب وجاء به الأثر فقولوه، وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. ولا تحيط الأمور بحيط العشواء، على كل حال لا تحيطوها بحيط العشواء، لا تخلطوها بخلط العشواء. قال: حنادس الظلماء، والحنادس جمع حندس أو حندس، وهو الليل المظلم بلا دليل هاد ولا ناقد بصير. أتراكم أرجح أحلاما وأوفر عقولا من الملائكة؟ سبحان الله. أتراكم، أترون أنفسكم أرجح أحلاما، والأحلام هي العقول، وأوفر عقولا من الملائكة المقربين حين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. هؤلاء الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: إخواني، فمن كان بالله مؤمنا فليردد إلى الله العلم بغيوبه، وليجعل الحكم إليه في أمره، فيسلك العافية ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم المحجة الواضحة والجادة السابلة والطريق الآنسة. فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به الاحتقار، هذا أعاده مرة أخرى، والمخالفة إلى ما نهي عنه، يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة. نعم، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده. والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين، كيف لا يفكر في عجزه عن معرفة خلقه؟ يعني إذا كنت أنت عاجز عن معرفة خلقك، فكيف تطلب علم ما هو من حولك مما لم تكلف به؟ أما تعلمون أن الله قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق، فسبحان الله أنى تؤفكون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنة سيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من المجلد الأول من هذه الطبعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.